بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على قواعد الأصول ومعاقد الفصول.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل يتعين باللافظ، فمن أهل اللغة بدون القرينة اللغوية وبقرينة العرف العرفية. وكل يتعين باللافظ، فمن أهل اللغة بدون
المتن، وكل يتعين باللافظ. نعم.
فمن أهل اللغة بدون القرينة اللغوية، فمن أهل اللغة بدون القرينة اللغوية.
قبلها: فإن كان بوضع اللغة فهي اللغوية، أو بالعرف فهي العرفية، حقائق يعني كالدابة لذوات الأربع، أو بالشرع فالشرعية. فالحقائق شرعية ولغوية وعرفية. قال: أو بالشرع فالشرعية كالصلاة والزكاة. وأنكر قوم الشرعية وقالوا: اللغوي باق والزيادات شروط. وكل يتعين باللافظ، فمن أهل اللغة بدون القرينة اللغوية وبقرينة العرف العرفية، ومن أهل الشرع الشرعية، ولا يكون مجملا كما حكي عند القاضي وبعض الشافعي. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الحقائق ثلاث: لغوية، والثانية عرفية.
قال إيه؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى باللافظ، يعني ينظر المتكلم، فإن كان المتكلم الشارع. نعم.
هذا التعليق على واحد. تعليق.
نعم. وكل يتعين، ماشي.
لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الحقائق ثلاث: لغوية، والثانية عرفية، والثالثة شرعية، كأن قائلا يقول: على أي الحقائق يحمل الكلام؟ قال المؤلف رحمه الله: كل يتعين باللافظ، يعني ينظر المتكلم، فإن كان المتكلم الشارع حملت الحقيقة على الشرعية، وإن كان المتكلم من أهل العرف حملت على العرفية، وإن كان من أهل اللغة حملت على اللغوية. ولهذا قال: كل يتعين باللافظ، فمن أهل اللغة بدون القرينة اللغوية.
يعني ينظر إلى المتكلم بهذا اللفظ، من أهل اللغة فيحمل كلامه على الحقيقة اللغوية، من أهل الشرع فيحمل كلامه على الحقيقة الشرعية، من أهل العرف فيحمل كلامه على الحقيقة العرفية. يعني هذه قرائن. يعني نعم.
يعني الحقيقة اللغوية وبقرينة العرف العرفية، ومن أهل الشرع الشرعية. قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، هل تحمل على اللغوية أو على الشرعية؟ إذا حملناها على الشرعية وهو الظاهر قلنا الدعاء لهم جائز.
يعني نهي هنا ولا تصلي، نهي عن الصلاة هنا يحمل على اللغوية، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا يحمل على اللغوية يعني لا تدعو، أو يحمل على الشرعية يعني لا تصلي الصلاة المعروفة صلاة الجنازة، وأما الدعاء فلا ينهى عنه، أو ينهى عن الاثنين معا الشرعية والعرفية. قال العثيمين قوله تعالى:
ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، هل تحمل على اللغوية أو على الشرعية؟ إذا حملناها على الشرعية وهو الظاهر قلنا الدعاء لهم جائز، وإذا حملناها على اللغوية قلنا الدعاء لهم غير جائز، والصلاة عليهم غير جائزة من باب أولى، فأيهما أولى؟ الجواب: الأولى أن نحملها على اللغوية لتدخل فيها الشرعية، لأننا لو حملناها على الشرعية جازت اللغوية، ولو حملناها على اللغوية امتنعت اللغوية والشرعية.
يقول الجواب: الأولى أن نحملها على اللغوية لتدخل فيها الشرعية، لأنه نهي عن الدعاء، نهي عن الصلاة من باب أولى، لأن الصلاة على الميت دعاء، لأننا لو حملناها على الشرعية جازت اللغوية، أما لو حملنا على الشرعية جازت اللغوية، لو حملنا على الشرعية والصلاة المخصوصة جازت اللغوية وهي الدعاء، ولو حملناها على اللغوية امتنعت اللغوية والإيه والشرعية. فيكون المعنى هنا هو النهي عن الصلاة الشرعية، فيلحق بها اللغوي. ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قرب. فمن علم نفاق من علم نفاق هذا لا يصلى عليه الصلاه الشرعيه، ولا تصلى على احد منهم مات ابدا، ولا تقم على قبره، فينهى عن الصلاه عليه، ومن باب اولى الدعاء. نعم.
قال المؤلف نعم. رحمه
نعم هل تحمل على الوجه هذا؟ يقول الشيخ: إذا حملناه على الشرعية وهو الظاهر قلنا الدعاء لهم جائز، يبقى النهي نهي خاص على الشرعية. لا لا لا، ما هذه ما في فرق يعني، على هنا ما تفيد فرق. نعم نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يكون مجملا. قال الشيخ العثيمين: يعني أن الكلام إذا دار بين أن يكون حقيقة في اللغة العربية أو في الشرعية أو في العرفية فهل يكون مجملا؟ والمجمل يحتاج إلى بيان، والصحيح أنه ليس بالمجمل، لأننا ما دمنا قلنا إن تكلم به الشارع حمل على الشرعية، إذن هو واضح ليس مجملا، وإن جاء في لسان العربي حمل على اللغوية ليس فيه إجمال، وإن جاء في لسان العرف حمل على العرفية إذن ليس فيه إجمال. مثال.
يقول المؤلف بعدما ذكر أن كلا يتعين باللافظ من الحقائق، فإذا نطق بها اللغوي فهي اللغوية، وبقرينة العرف فهي العرفية، وإذا نطق بها أهل الشرع أو الشارع فهي الشرعية. يقول: ولا يكون مجملا كما حكي عند القاضي وبعض الشافعي، يعني اللفظ هذا لا يقال انه مجمل. قال الشيخ: ولا يكون مجملا يعني ان الكلام اذا دار بين ان يكون حقيقة في اللغة العربية او في الشرعية او في العرفية فهل يكون مجملا حينئذ لو يحتمل هذا او ذاك او كذا؟ قال: والمجمل يحتاج الى بيان، والصحيح انه ليس بالمجمل، لأننا ما دمنا قلنا إنه إن تكلم به الشارع حمل على الشرعية إذن هو واضح، يبقى ده المراد به حقيقة شرعية، ما في إجمال ولا شيء، لأن المراد معروف واحد ما يخالطه عرفية أو لغوية، لأن الشارع هو الذي تكلم به، وبالتالي تكون الحقيقة هنا حقيقة شرعية. وإن جاء في لسان العرب حمل على اللغوية وحينئذ لا إجمال فيه، وإن جاء في لسان العرفي حمل على العرفية إذا ليس فيه إجمال. نعم.
مثال الشاء نحملها على حسب المتكلم، إذا كان المتكلم من أهل العرف ونعرف أنه ليس عنده علم باللغة العربية ولا الحقيقة الشرعية نحملها على العرفية. ما هي الشاة في العرف؟ أما عندنا في نجد فالشاة هي الأنثى من الضأن، وعند أهل الجزائر وعند أهل مصر وغيرهم حسب عرفهم. المهم أن من بيننا وبينهم خليج أو بحر اختلفت لغتنا عنهم. على كل حال، لو أن إنسانا أوصى أن يذبح بعد موته شاة توزع على الفقراء، فعلى اللغة الجزائرية يذبح له أنثى ماعز، وعلى اللغة النجدية والحجازية يذبح له أنثى من الضأن، أيهما أحظ للفقراء، الثاني أو الأول؟ الجواب: بالطبع أنثى الضأن أحظ للناس من أنثى الماعز.
نعم، لكن مرجع ذلك إلى الإيه؟ إلى العرف. نلزم من عنده أن الشاة هي أنثى الماعز بأنثى الضأن؟ لا، لأن كلامه ينصب على هذه الحقيقة الإيه؟ العرفية. نعم. طيب، في بلد أخرى يقول الشاة أنثى الضأن، فيحمل الكلام على أنثى الضأن، وبالتالي يلزم بأن يذبح أنثى إيه؟ الضأن. فالعرف لو إيه؟ مجال في هذا، مثلا زي ما احنا عندنا عرفنا مثلا يذبح عجل، يذبح جاموسه، يذبح بقره، يذبح نعجه، يذبح كذا، حال حسب بقى احنا عندنا. نعم.
على كل حال نقول إن قول القاضي رحمه الله مجمل ليس صوابا، لأنه لو تكلم به أهل العرف حملناها على العرفية فصارت واضحة، وإذا تكلم بها الشارع حملناها على الحقيقة الشرعية فكانت واضحة، وإذا تكلم بها الرجل العربي حملناها على الحقيقة اللغوية فهي إذن واضحة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز. المؤلف قسم الكلام لحقيقة ومجاز، وهذا الكلام أو هذا التقسيم اختلف فيه العلماء، حتى قال بعضهم إن جميع الكلام مجاز ليس فيه حقيقة. إذا قلت ضربت زيدا حقيقة في الضرب، لكن يقولون ليس حقيقة، لأن ضربك إنما وقع على جزء منه، حتى لو قدر أن يدك أكبر من جسمه وضربته بجميع يدك، هل ضربت جميع الجسم؟ بالطبع لا، لأن الجسم المقابل ما لحقه الضرب. أكلت الخبز، يقول إذا أبقيت ولو جزءا يسيرا فأنت لم تأكل الخبز. المهم أن بعض علماء اللغة يقول جميع اللغة مجاز، وهذا يقابله من يقول جميع اللغة حقيقة ليس فيها مجاز، وهذا القول الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وجماعة من العلماء، ونصروا هذا القول وردوا ما سواه. والقول الذي عليه الجمهور أن القول ينقسم إلى حقيقة ومجاز كل الكلام. ومن هؤلاء من قال ما عدا القرآن الكريم فإن جميع ما فيه حقيقة وليس بمجاز. وممن سلك هذا الرأي الأخير الشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب كتاب أضواء البيان، وله في ذلك رسالة لطيفة، قال إنه ليس في القرآن مجاز.
من قال ما عدا القرآن الكريم فإن جميع ما فيه حقيقة وليس بمجاز، وممن سلك هذا الرأي الأخير الشيخ الشنقيطي صاحب كتاب أضواء البيان، نعم، وليس في ذلك، وله في ذلك رسالة لطيفة، قال إنه ليس في القرآن مجاز، أما اللغة العربية ففيها مجاز حقيقة، يعني أن هذا الاختيار يعني على خلاف معهود الشنقيطي رحمه الله تعالى. فإن الأمر معروف أنه إذا قلت بأن المجاز الذي هو عند المجازيين بالمعنى الذي عند المجازيين، وليس المجاز بمعنى ما تجوزه اللغة، بأن المجاز في يكون في اللغة ولا يكون في القرآن، هذا قول ضعيف، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولو قلنا هذا لتمسك من يقول بالمجاز في القرآن الكريم بهذا القول، وقالوا كيف تفرقون بين اللغة واللسان وبين القرآن، وما نزل القرآن إلا بلسان عربي، جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ما
وكل له وجهة نظر. أما القائلون بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز فاستدلوا بما سيأتي في كلام المؤلف، وأما القائلون بأن كل الكلام حقيقة فإنهم يقولون إن المجاز لابد له من قرينة، إذا كان لابد له من قرينة لفظية أو حالية أو عقلية، فإن هذه القرينة تجعل الكلام في هذا السياق حقيقة في المراد به، وإن كان أصل كلماتي غير حقيقة لكن في هذا السياق المعين وهذا التركيب المعين من أجل القرينة صار حقيقة في المراد به. وعلى هذا التقدير لا مجاز، ففي قول الله تعالى واسأل القرية أصل القرية إما مكان الاجتماع وإما القوم مجتمعون، ولكن أكثر ما يطلق عليه مكان الاجتماع كالبلد، فقوله تعالى واسأل القرية هل يمكن أن يتوهم واهم أن أبناء يعقوب طلبوا منه أن يذهب إلى مصر وأن يقف عند كل جدار ويقول ما تقول في ابني؟ لا يمكن أن يريدوا هذا إطلاقا، وإنما معنى واسأل القرية يعني اسأل من يمكن أن يتوجه إليه السؤال وهم أهل القرية، ولكن عبروا بالقرية من أجل
الإنسان، لا يحتاج الإنسان يشرح مراده، لأن هذا هو الذي ينقضح في ذهن المخاطب ولا ينقضح غيره، حتى يحتاج الإنسان إلى بيان مراده. لو أن أقول لكم الآن يا إخواني مثلا في حادث قريب منا، فأقول إخواني قفوا هنا واسألوا السيارات التي تمر، اسألوا السيارات التي تمر، ما أحد يقول بأن المراد هنا أنني سأوقف السيارة نفسها وأسأل السيارة كجسد السيارة، أسألها لأن السيارة لن تجيب، وإنما المعنى اسأل أهل السيارة، وهذا معنى معروف، وهذا لا يحتاج إلى شيء لأن الحقيقة واحدة. عند المخاطب هي حقيقة الحين. نعم.
ولكن عبروا بالقرية من أجل أن يدل على المبالغة في شمول السؤال لهم، كأنهم يقولون اسأل كل من في القرية، فعبروا بالقرية بكمالها عن من ملأها من البشر. وعلى هذا فنقول الكلام حقيقة فيما استعمل فيه لأنه لوجود القرينة. وقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، إذا قال قائل الذل ليس له جناح، قلنا حقيقة الجناح للطائر، والطائر بجناحيه يتعلم، لأنه قبل أن يطير لا فرق بينه وبين الأرنب والغزال وما أشبه ذلك، قبل أن يطير يمشي على رجليه، ولكن بعد أن يطير يتعلم ويكون رفيعا. فقال اخفض لهما جناح الذل من الرحمة ليكون نازلا، والمعنى تواضع لهما تواضع الذليل للعزيز. كل يقول هكذا، كل يفهم من هذا السياق هذا المعنى، وحينئذ يكون هذا الكلام حقيقة في معناه المراد به. لكن عبر بهذا التعبير من أجل تحسين اللفظ وشد الانتباه وما أشبه ذلك من الأغراض. فعلى كل حال المقام مقام طويل،
يعني هذا حقيقي لما كلنا يسمع الآية واخفض لهما جناح الذل، فيعلم أن المراد هو التواضع. ما في أحد يقول هذا اللفظ مجازا في كذا وحقيقة في كذا. ثم لابد أن ننظر إلى اللفظ كمفرد وإلى اللفظ كتركيب، والمراد هنا الحقيقة التي تنقدح في ذهن حال التركيب. ومن هنا يقع الإشكال في هذه المسألة يا إخوان، من يدافع ومن يمنع، من يدافع عن المجاز وكذا ومن يمنع. الذي يدافع عن المجاز وكذا ما وقع عنده التفريق بين الدلالة حال الانفراد وبين الدلالة حال التركيب. فحال التركيب مثلا حينما أقول مثلا محمد بدر، كل يعرف أن محمد وضيء الوجه ولا أحد يفهم خلاف ذلك. ما أحد يقول كيف محمد بدر، هو قمر، القمر في السماء وأنت تقول محمد في الأرض، أنت كاذب، ما أحد يفهم هذا أبدا. لكن لو قلنا البدر القمر، كل يعلم أن القمر هو مكان في السماء، يبقى هذه دلالة كانت حال الانفراد، وهناك دلالة إذا وقعت مع التركيب. نعم. يقول ايه؟
قال في هذه الرسالة اللي ذكرها الشيخ المسلمين منع جواز المجاز المنزل لتعبد الاعجاز.
ايه معروف اللي هو ملحق بالاضواء.
نعم. والذي ندين الله به ويلزم قبوله كل منصف محقق انه لا يجوز اطلاق المجاز في القرآن مطلقا على كلا القولين. اما على القول بانه لا مجاز في اللغة اصلا وهو الحق، فعدم المجاز في القرآن هو الشيخ هو الحق، هو صحح القول بانه لا مجاز في اللغة.
هكذا نقل الشيخ الله أعلم. يقول هذا القول الأخير هو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من العلماء، ونصر هذا القول ورد ما سواه. والقول الذي عليه الجمهور أن القول ينقسم الحقيقة والمجاز كل الكلام، ومن هؤلاء من قال ما عدا القرآن فإن جميع ما فيه حقيقة وليس بمجاز. ومن سلك هذا الرأي الأخير الشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب كتاب وله في ذلك رسالة لطيفة، قال أنه ليس في القرآن مجاز، أما اللغة العربية ففيها مجاز. الشيخ نقل والله أعلم أن هذا أيضا لعله هذا يعني ما نقله الشيخ هو المتقر، والله أعلم أنه أعلم من قدم هذا القول للشيخ الشنقيطي، فما أدري. نعم نعم. في الشنقيطي نعم يؤخذ بالرسالة، والشيخ حل على الرسالة تحتاج مراجعة. بس هذا الكلام الآن اللي انت تقوله كلام واضح الشنقيطي أنه لا يرى هذا، يعني كلام الشنقيطي يرى أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة.
حافظ فصل نشأنا لخلاف أهل اللغة في المجاز في اللغة.
نعم.
ذكر القول أول حق ذكر هذا التقرير بأنه لا مجاز في اللغة.
هو هذا اللائق بفقه، هو اللائق بفقه الشنقيطي كما قلنا يعني هذا ولهذا احنا صدرنا الكلام بان هذا عجيب يعني على خلاف طريقة الشنقيطي رحمه الله والمتوقع منه. فالمتوقع منه رحمه الله تعالى انه طالما انتفى قال بنفي مجازي في القرآن يقول بنفي مجازي في اللغة، لأنك لو فرقت ضعفت، لو فرقت ضعفت، ضعف القول مباشرة، إذ لا فرق بين القرآن واللغة، إذ القرآن نزل بلسان عربي مبين. فلو قلت المجاز في اللغة جائز وأما في القرآن فممنوع سدا لباب التحريف وكذا، هذا الحقيقة منتقد. فكلامك الآن لتنقله الآن أن الشنقيطي رحمه الله تعالى رجح أنه لا مجاز في اللغة على القول الصحيح. طيب شوف كده مواضع أخرى ولا شيء، ولهذا يكون الشيخ هنا يعني يكون وهم في شيخ العثيمين، يكون وهم هنا في نسبة هذا القول للشيخ، لكن تحتاج الأول إلى متابعة إلى مراجعة. يقول إيه؟ لأن الشيخ العثيمين ليس سهلا، الشيخ العثيمين ليس سهلا
في أكثر من كتاب يقرر هذا الشيخ العثيمين في أكثر من موضع.
أي نعم.
يقول الشيخ العثيمين فكل ما يسميه القائلون بالمجاز مجازا هو عند من يقول بنفي المجاز أسلوب من أساليب اللغة العربية، فمن أساليبها إطلاق الأسد مثلا على الحيوان المفترس المعروف وأنه ينصرف إليه عند الإطلاق وعدم التقييد بما يدل على أن المراد غير، ومن أساليبها إطلاقه على الرجل الشجاع إذا اقترن بما يدل على ذلك، ولا مانع من كون أحد الإطلاقين لا يحتاج إلى قيد والثاني يحتاج إليه، لأن بعض الأساليب يتضح فيها المقصود فلا يحتاج إلى قيد، وبعضها لا يتعين المراد فيه إلا بقيد يدل عليه، وكل منها حقيقة في محله. وقف على هذا جميع أنواع المجازات. قال وإنما هي أساليب متنوعة بعضها لا يحتاج إلى دليل وبعضها يحتاج.
نعم. نعم. وهذا ظاهر سياق، لكن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يعني ليس سهلا حينما ينسب القول هذا الشنقيطي، لعل له يعني معتمد على هذا، إلا أن يكون شيخ وهم في هذا ويكون وهما قديما وصار عليه، لكن ما عنده يعني أحد من الطلاب يذكره، الله أعلم. الله أعلم. على كل تحرير مذهب العلامة الشنقيطي رحمه الله يؤخذ من رسائله وكلامه. نعم.
فعلى كل حال المقام مقام طويل والمجادلات فيه كثيرة، ومن أراد الاستزادة من ذلك فليقرأ كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية أو مختصر الصواعق المرسلة على قول الجهمية والمعطلة، وهما كتابان مطبوعان معروفان. وربما سأل سائل يقول ما دام لغة القرآن هي اللغة العربية وهو قد نزل بها بأفصح ما يكون، فكيف ننفي وقوع المجاز فيه؟ والجواب إن الذين منعوا أن يكون في القرآن مجاز قالوا إن من علامة المجاز صحة نفيه، ولا شيء في القرآن يصح نفيه، لكن هذا ليس بذاك في القوة، لأنك إذا قلت رأيت أسدا يحمل حقيبته إلى المسرد يصح للمخاطب أن يقول هذا ليس بأسد، فتجيبه أنت بأنه ليس أسدا حقيقيا لكنه كالأسد في الشجاعة، وينتهي الموضوع، وهذا يصدق على ما جاء في القرآن. ويجب أن ننوه إلى أن الخلاف الذي
وطالما أن من علامة المجاز صحة نفيه فلا يمكن أن يكون في القرآن مجاز، لأنك بذلك يمكن أن تنفي الظاهر الموجود وهذا محال. نعم.
ويجب أن ننوه إلى أن الخلاف الذي بين من يقول إن الكلام كله حقيقة ومن يقول إنه مجاز قد يكون خلافا لفظيا وقد يكون غير لفظي،
يعني في موضع قد يكون لفظيا وفي موضع قد يكون غير لفظي عن حقيقي. فمثلا أهل البدع
الذين أولوا آيات الصفات وقالوا إنها مجاز، الخلاف معهم غير لفظي هو معنوي، لأنهم توصلوا بذلك لإنكار ما وصف الله به نفسه، فقالوا وجاء ربك المراد جاء أمر ربك، وأنه عبر بالرب عن أمره لأنه ملازمه أو ما أشبه ذلك مما يقولون، فالخلاف معهم معنوي. لكن إذا قال قائل لماذا لا نتابع الجمهور ونقول هذا في الأصل مجاز وهو الآن حقيقة، نقول إذا وصلنا إلى هذا الحد صار الخلاف لفظيا لا معنى لكونه اختلافا.
يقول لك إذا قال قائل لماذا لا نتابع الجمهور ونقول هذا في الأصل مجاز وهو الآن حقيقة، نقول إذا وصلنا إلى هذا الحد صار الخلاف لفظيا لا معنى لكونه اختلافا لو في الأصل مجاز هو الآن حقيقة. يبقى إيه؟ إذا حاصل الكلام أنه ليس في القرآن مجاز، لأن هنا يقول في الأصل مجاز وهو الآن حقيقة. إذن كل مسألة هي تحرير هل في الأصل كان مجازا أم لا، لكن الجميع متفق على ماذا؟ على نوع حقيقة في إطلاقه هذا، وأن المراد به مراد واحد. يقول فيكون خلاف رضيا ليه؟ لأن الجميع لن يختلف في فهم المسلو مجازا ثم صار حقيقة أو الأصل هو حقيقة، فيقول الخلاف حينئذ يكون خلافا إيه؟ لفظيا. طيب نكتفي به. من؟ بذبح الشاة عند الموت؟ عند الموت؟ ده أنا مت ذبحه. والله ولم يرد يعني عن السلف تخصيص، لكن هو يستأنس له بالعموم. العموم يعني أوصى ببر وأوصى بخير. نعم. لكن لو الإنسان يعني جعل ذلك بعد الموت والدفن وكذا، ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم أبقى أفضل، إنما تخصيصه يعني بساعة الدفن أو عند السؤال أو عند ما أدري، يعني قد يقال التخصيص هذا لا دليل عليه، إنما هو من جملة البر الذي يفعل الإنسان به من نظر إلى الله فليطيعه، فلو جعله في اليوم الثاني أو الثالث ما يضر هذا. نعم.